بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الحضور إلى هذا اللقاء السابع والعشرون من إلى هذا اللقاء السابع والعشرين من لقاءات مركز تفسير للدراسات القرآنية تفسير. هذه اللقاءات العامرة بعلوم القرآن وبأهل القرآن وبخبراء علوم القرآن. نرحب بكم في موضوع ذي أهمية كبيرة لما ينتظر في الحقيقة لمن يخاطبون به من أثر في الدراسات القرآنية وفي علوم القرآن. يطرحه ضيف مضيف، ورجل هو طبيب ومجرب، طبيب لأنه أكاديمي وخبر البحث وشؤونه، وأيضا مجرب لأن إنجازاته تشهد له بما يمكن أن يكون لهذه الخبرة الحقيقة بالنسبة لطلاب الدراسات العليا مجالا للاستفادة ولأخذ هذه الخبرة التي ربما يحتاج الإنسان ليحصل على شيء أو بعض منها لسنين عدة. فإذا جلست بين يدي مجرب اختصر لك الطريق و يسر لك ما قد يكون من معوقات فتتجاوزها بمجرد العلم بها. أن يكون ثم هم للإنسان في حياته ورسالة في حياته، هذه إحدى نظرات العقلاء، وهي من الأمور التي يأخذ بها الناجحون في حياتهم، وهذا هو ما يؤمل الحقيقة من طلاب الدراسات العليا الذين يخاطبون بهذا العنوان. عنواننا في هذا اليوم هو دور طلاب الدراسات العليا في تطوير الدراسات القرآنية، وضيفنا هو فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن معاذة الشهري، الأستاذ المشارك بقسم الثقافة الإسلامية بكلية التربية جامعة الملك سعود بالرياض، ومدير عام مركز تفسير للدراسات القرآنية، والمشرف على كرسي القرآن الكريم وعلومه بجامعة الملك سعود، والمشرف العام على ملتقى أهل التفسير. حصل على الماجستير في القرآن وعلومه عام 1900، وكانت الأطروحة هي جهود ابن فارس في التفسير وعلوم القرآن. الدكتوراه في القرآن وعلومه عام 2500، بأطروحته الشاهد الشعري في تفسير القرآن الكريم. درس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وجامعة الملك خالد وجامعة الملك سعود، كان ذلك منذ العام 14 بعد 104 من الهجرة وحتى اليوم. من بحوثه المنشورة الشاهد الشعري في تفسير القرآن الكريم، والقول بالصرفة في إعجاز القرآن، ومنهج الشيخ عبد الله بن محمد فودي في منظومته المفتاح للتفسير. حصل على أكثر من 20 دورة تدريبية مختلفة، وقدم عددا من الدورات التدريبية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. يعمل مستشارا لدى عدد من الوزارات والجهات التعليمية، يشارك في عضوية العديد من الجمعيات العلمية والمراكز البحثية، وأشرف على أيضا العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه. شارك وقدم عددا من البرامج الإعلامية في القرآن وعلومه على عدد من القنوات الفضائية والإذاعات بما يقارب 1000 حلقة إعلامية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في جهود الشيخ، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم نافعة، وأن يعين الحقيقة الشيخ وإخوته والفضلاء في مركز تفسير على إتمام هذا الدور الكبير الذي يقدمه هذا المركز الرائد، وأيضا في الكرسي وغيره من ما له علاقة به. أدعوه الحقيقة لأن يطرح ما لديه خلال 45 دقيقة أو تزيد قليلا بما يعقبه إن شاء الله تعالى مداخلات من قبلكم إخوتنا الحضور، وربما أيضا نفاجئكم بمفاجأة جميلة هذا المساء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة الكرام في هذه الليلة المباركة في هذا اليوم 28 من شهر جمادى الأولى من عام 1434 للهجرة، وهذا هو اللقاء 27 من لقاءات مركز تفسير للدراسات القرآنية التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها ونتقبلها، وأن يجزي حبيبنا الأستاذ عبد الله الشدي خير الجزاء على استضافته لهذه اللقاءات في هذا المجلس المبارك. موضوعنا هذه الليلة هو دور طلاب الدراسات العليا في تطوير الدراسات القرآنية، وأنا أرحب بجميع الزملاء طلاب الدراسات العليا من جامعة الملك سعود ومن جامعة الإمام، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعهم وينفعني بما سوف نسمع وسوف نتداول في هذه الليلة. موضوعنا هذه الليلة يصب في صميم اختصاص مركز تفسير للدراسات القرآنية الذي جعلناه رؤية لنا في الحقيقة في هذا المركز، وهو الريادة في تطوير الدراسات القرآنية. ولا شك أن الشريحة الأهم والأولى بالحديث هي شريحة طلاب الدراسات العليا، ولا شك أيها الإخوة أن نعمة القرآن العظيم نعمة عظيمة علينا جميعا نحن المسلمين، ولكنها نعمة خاصة على من وفقه الله سبحانه وتعالى للاختصاص في هذا التخصص. والجميع يغبط المتخصصين في الدراسات القرآنية غبطة هم يستحقونها، وأرجو أن يكونوا أهلا لهذه الغبطة. ولا بد لهذا التخصص من العناية، ولا بد للطالب الذي توجه للتخصص في الدراسات القرآنية أن يعطيها حقها من العناية والاهتمام، فإن هذا من شكر هذه النعمة العظيمة. ولا شك أن خدمة القرآن العظيم شرف يتشرف به كل مسلم مهما كان منصبه، وقد أدركت الأمة هذه الأهمية لخدمة القرآن العظيم، فتنافست من أيام النبي صلى الله عليه وسلم حتى اليوم في خدمته في كل جوانبه. والحاجات أيها الإخوة تتجدد في خدمة القرآن العظيم، ولا تقتصر على الجهود السابقة فقط، وهذا من عظمة القرآن الكريم، فقد جعل الله في كل عصر جوانب يحتاج أن يخدم القرآن من خلالها ليبقى الاهتمام به في الأولويات. وتعلمون أن كثيرا من العلماء قد ندموا في أواخر حياتهم على عدم اشتغالهم بالقرآن العظيم، مع أنهم من كبار علماء هذه الأمة كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وبعض المعاصرين مثل الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى. وأيضا مما جعلنا نبادر إلى طرح مثل هذا الموضوع أيها الإخوة إقبال الطلاب والطالبات على الالتحاق بقسم الدراسات القرآنية، وهذا أمر مشاهد لمسته في الجامعات السعودية وفي الجامعات العربية بل وخارج السعودية. وهناك من يطمح، وكثير من المراسلات التي ترد إلينا في الجامعة وفي مركز تفسير للدراسات القرآنية وفي ملتقى أهل التفسير، كلهم يتعطشون لإكمال دراساتهم العليا في القرآن الكريم وعلومه، بل إن بعض الذين حصلوا على شهادات في التخصصات الشرعية أو اللغوية الأخرى يحاول أن يلتحق بتخصص الدراسات القرآنية كتخصص أيضا رديف لتخصصه الأصلي. أيضا نقطة مهمة أيها الإخوة، وهي الحاجة إلى توجيه الأذكياء من أبناء الأمة، بارك الله فيك، الحاجة إلى توجيه الأذكياء من أبناء هذه الأمة إلى تخصص الدراسات الشرعية بصفة عامة، وإلى تخصص الدراسات القرآنية خصوصا، حيث إن الأمة في مرحلتنا هذه وفي المرحلة الماضية كان لديها نوع من الغبش في هذا الجانب، فأصبح الطالب الذكي يوجه إلى الكليات المتخصصة في العلوم التجريبية كالطب والهندسة والزراعة والصيدلة وغيرها، ويتوجه إلى الدراسات الشرعية والعربية من كان معدله لا يسمح له بالالتحاق في هذه الكليات، وهذا خلل في الفهم. فالمفترض أن يكون الأذكياء من أبناء الأمة يتوجهون إلى هذه التخصصات التي تحافظ على بقاء هذا الدين حيا في نفوس الأمة، ولا يمكن لنا ذلك إلا إذا وجهت الأمة أبنائها وأذكياء أبنائها والنابغين منهم إلى التخصص في القرآن وعلومه ونحوه من العلوم الشرعية. أيضا أيها الإخوة، قضية الإبداع والابتكار مهمة جدا في تطوير العلوم أيا كانت، سواء كانت في العلوم الشرعية أو غيرها. ولعلكم وأنتم خبراء طلاب دراسات عليا على معرفة بالواقع الذي عاشته الدراسات القرآنية في المرحلة الماضية من الرتابة والركود والتكرار، والحاجة الماسة اليوم إلى إعادة الحياة إلى هذا التخصص العظيم، حتى يكون هناك مجال للريادة ومجال لنفع هذه الأمة في البحث العلمي وفي الدراسات، وهذا ما سنركز عليه بإذن الله تعالى في هذا اللقاء. لماذا اختيار طلاب الدراسات العليا بالذات؟ لماذا هذه الشريحة التي خصصناها ونريد أن نخاطبها في هذا اللقاء؟ والسبب في ذلك يمكن أن نشير إليه في النقاط. النقطة الأولى، الحديث أيها الإخوة عن مع طلاب الدراسات العليا هو حديث عن المستقبل، وحديث عن الأمل، وحديث عن الطموح. والمفترض في طلاب الدراسات العليا أن يكونوا طلابا قد نذروا أنفسهم للعلم، هذا هو المفترض، وهذا الذي أؤمله فيكم أيها الإخوة وفي كل من يسمعني من الطلاب والطالبات المتخصصين الذين شقوا طريق البحث في الدراسات العليا، لأن العلم لا يمكن أن ينبغ فيه إلا من تفرغ له وانقطع له ونذر نفسه له. وأنتم تعلمون أن في هذه الحياة كل يتجه اتجاه، فالذي يتخصص في العلم لا بد أن ينقطع له حتى يثمر وحتى يبدع وحتى يضيف، ومن يتوجه للتجارة أيضا لا بد أن ينقطع لها حتى يثمر أيضا، وهكذا سائر الصناعات وسائر المهن في هذه الحياة. ومن أراد من طلاب العلم المتاجرة فيمكن له أن يوكل غيره للقيام بهذه المهمة عنه. أيضا من أسباب اختيار طلاب الدراسات العليا لتوجيه هذه الرسالة قرب عهدهم بالمعلومات الدراسية وحداثتهم بها، فإن الأمل أو العهد إذا طال بالإنسان وبعد عهده بالبحث والدراسة والقراءة والنقاش العلمي فإنها تذبل وتضمحل المعلومات. ولذلك جعلت المدارسة هي الباب الأكبر في تغازر العلوم، وعلى رأسها علم القرآن العظيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حث على مدارسة القرآن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يذكرون الله أو يقرؤون القرآن ويتدارسونه بينهم. ففكرة المدارسة فكرة مهمة جدا، وأنا أرى أن طلاب الدراسات العليا ما زالوا حديثي عهد بالمعلومات وبالبحث، ولذلك هم أولى من يوجه لهم مثل هذه الرسالة. أيضا حب طلاب الدراسات العليا والطالبات للتجديد والإبداع غالبا، ونشاطهم المتوقد ورغبتهم في العمل، فلذلك هم رافد أساسي من روافد البحث والتطوير والارتقاء بالدراسات القرآنية. أيضا بحوث طلاب الدراسات العليا غالبا خلال يعني تاريخ الدراسات القرآنية المعاصرة بالذات، هم بحوث الطلاب الدراسات العليا في الماجستير والدكتوراه كانت هي البحوث المؤثرة في تطوير الدراسات القرآنية. ولذلك تلاحظون اليوم بعض رسائل الماجستير والدكتوراه يعني تعتبر الآن من أعمدة أو من ركائز المكتبة القرآنية التي نرجع إليها. أيضا من عوامل اختيار طلاب الدراسات العليا أن طول فترة طلب العلم لطالب الدراسات العليا ليصل إلى هذه المرحلة جعلته مؤهلا أكثر من غيره للتطوير، في حين أن المبتدئ ما يزال يتصور المسائل ويسعى في هذه الطريق، بخلاف طالب الدراسات العليا الذي وصل إلى مرحلة من تصور المسائل وإتقانها ويتشوف إلى الإضافة والتطوير. أيضا وهذه يعني أرجو أن تكون متحققة، وهي بعد طلاب الدراسات العليا غالبا عن الأفكار والمواقف السلبية والخلفيات المسبقة، وهذا ما يوجد لدى الأساتذة الفضلاء ممن يعني له 20 سنة أو 30 سنة وهو يدرس، فربما بعضهم أصبح لديه تشبع من التدريس والبحث فلم يعد لديه ذلك النشاط وذلك الاهتمام للمشاركة في التطوير. هناك مجالات يمكن أن نتحدث عنها في تطوير الدراسات القرآنية. أولا، مجال علوم القرآن أيها الإخوة والدراسات القرآنية بصفة عامة ليست من العلوم التي نضجت واحترقت، كما يقول أحدهم عندما قال نقله الزركشي، نقلته من كلام الزركشي في المنثور، يقول: العلوم ثلاثة، وهذه كلمة تكاد تكون دارجة وكأنها وحي منزل مع أن فيها خلل. عندما قال العلوم ثلاثة: علم نضج وما احترق وهو علم الأصول والنحو، وعلم لا نضج ولا احترق وهو علم البيان والتفسير، وعلم نضج واحترق وهو علم الفقه والحديث. والحقيقة أن ليس هناك علم من هذه العلوم احترق، وأن هناك الفرصة للإضافة والتجديد وحسن العرض والإبداع في الترتيب والتدريس وعرض المسائل، والإضافة في أصول هذا العلم وفي فروعه ولكن من هو الذي يستطيع أن يضيف وأن يطور؟ ولذلك أنا أقول لطلاب الدراسات العليا لا تحزن إذا وجدت مسألة من المسائل ليس فيها مصادر ولا مراجع، فهذه فرصتك للإبداع والتطوير. فإذا وجدت فعلا مسألة لا يوجد فيها مصادر ولا مراجع، فإذا ابذل جهدا مضاعفا حتى تكون أنت رائدا للباحثين والدارسين في إضافة علمية في هذه المسألة أو في تلك المسألة. المجالات الكبرى التي يمكن أن نتحدث عنها في التطوير 4 مجالات. المجال الأول هو مجال البحوث والدراسات، وهذا سأركز عليه في هذه المقالة أو في هذه الليلة. والمجال الثاني هو مجال التعليم والتدريس، وسوف أعرض له سريعا. والمجال الثالث هو مجال التقنية، والمجال الرابع هو مجال المعلوماتية، والمقصود به قواعد المعلومات والتكشيف والرصد الببلوغرافي. الثالث والرابع سوف لن أتحدث عنهما لأنهما يتعلقان بالمؤسسات أكثر من تعلقهما بطلاب الدراسات العليا. هنا ما يتعلق بالطالب نفسه، هنا حديث حول طالب الدراسات العليا، حيث أنه ينبغي أن نتحدث عن واجبات طالب الدراسات العليا الذي يطمح إلى التطوير والإضافة. وأنا بحكم يعني علاقتي بالكثير منكم وبعضكم من الزملاء الذين يعني تزاملنا في التدريس إن صحت العبارة، أعرف أن لديكم رغبة شديدة في أن تسجلوا موضوعات علمية فيها إضافة وفيها تجديد وفيها ابتكار، وهذا أمر مشروع، لأنك أن تقضي 4 سنوات أو 3 سنوات من عمرك وأنت منقطع لهذا البحث يستحق أن تبذل من أجل اختيار الموضوع جهدا مضاعفا حتى تختار موضوعا تنقطع له هذه السنوات ثم تضيف به إضافة علمية للتخصص. فأقول إن طلاب العلم كما تعلمون على صنفين، صنف متفنن وصنف متخصص. فأما المتفنن فهو الذي يقرأ في كل فن ويحاول أن يأخذ من كل علم بطرف كما يعرفون المثقف، وهذا يصلح للمعلمين، وهذه الشريحة أوسع من شريحة المتخصصين. هؤلاء المعلمون ينفع الله بهم ونفعهم لا شك أنه أوسع من شريحة المتخصصين. ولكن الصنف الثاني وهم المتخصصون الذين تخصصوا في صنف من العلوم كالمتخصصين في الدراسات القرآنية أو في الحديث أو في الفقه أو في أصول الفقه، وبعضهم يتخصص في داخل التخصص نفسه فيتخصص مثلا في قضايا الإعجاز ويعني ينقطع لهذه الدراسات ويبحث كل ما يتصل بها. فهؤلاء الذين لا يأخذون من العلوم الأخرى إلا بالقدر الذي يخدم فروع العلم الذي تخصصوا فيه، هؤلاء هم الباحثون في الحقيقة الذين يضيفون للعلوم إضافات مهمة ونفعهم للعلوم أكثر، ولكنهم أضيق دائرة من الفئة التي قبلهم، ولا ينتفع بهم إلا طلبة العلم المتخصصون، وهؤلاء هم أهل الدروس المتخصصة وأهل المتفرغون للبحث والتأليف. ولذلك أنا أقول لكم أيها الإخوة لا تبتئسوا إذا انقطع الواحد منكم لبحث 3 أو 4 سنوات، لأن البعض يتذمر ويقول أنا أضيع وقتي وأضيع عمري عندما انقطع 4 أو 5 سنوات لمسألة جزئية، ثم إذا خرجت للواقع العلمي وجدت أنني قد أفنيت جزء كبير من عمري في هذا المسألة الجزئية. أنا أقول تفرغك لهذه المسألة الجزئية صواب، والخلل هو في عدم تكامل شخصيتك في الجوانب الأخرى، لأن انقطاعك هذا العمر لهذه المسألة الجزئية وكفاية الباحثين وكفاية الأمة أهم تتبع مسائل هذه المسألة، هذه إضافة علمية مهمة جدا لا تستطيع أن تحققها إلا بتخصصك. ولكن ينبغي عليك أن تأخذ نفسك بالعزيمة لكي تكمل النقص الذي فاتك في بقية المسائل وفي بقية الجوانب. فإذا أيها الإخوة جانب التخصص مهم جدا للإضافة للعلوم، ولذلك أنا أقول البناء العلمي الذاتي مهم جدا لطالب الدراسات العليا، البناء العلمي الذاتي الذي يصل بك إلى مرحلة التفوق. لا بد أن نتحدث أيها الإخوة في الدراسات العليا عن التفوق العلمي، التفوق العلمي والتميز العلمي، والوصول إلى هذه المرحلة لا بد منه لطلاب الدراسات العليا. لماذا؟ لأن طلاب الدراسات العليا في الغالب هم صفوة الصفوة وخلاصة الخلاصة، ولا يصل إلى مرحلة طلاب الدراسات العليا إلا النخبة، وأنتم تعلمون مقدار الجهد الذي يبذل لكي يختار طلاب الدراسات العليا. يعني نحن نختار 6 طلاب من بين 100 طالب أو 150 طالب، ونختار أيضا 6 طالبات، والجامعات يعني تتفاوت لكنها لا تزيد عن هذا الحد، يعني 10 طلاب 15 في هذا الحدود يعني. فهؤلاء هم النخبة. ثم إنهم يختارون ممن تنطبق عليهم الشروط، فيختار مثلا 6 طلاب من 150 طالب كلهم تنطبق عليهم شروط الدراسات العليا، مما يدل على أنهم نخبة بكل معنى الكلمة. ولذلك لابد من الحديث عن التفوق في هذا الجانب. فما يتعلق بهذه النقطة أيها الإخوة، قضية البناء الذاتي وأهمية التخصص، ولماذا ندعو للتخصص، لأن البعض يهون من شأنه، فنقول في 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 3 جوانب. الجانب الأول أن التخصص يحفظ العلم في ذاته ويحفظ مسائله، فالعلم السهل كل الناس ستعرفه ولكن وسيكون في متناول اليد، أما العلم الصعب فلن يستطيعه إلا من أتعب نفسه فيه وتحقق ودقق. ولذلك في الحديث لا تقوم الساعة حتى يجهل أمر الدجال، لذلك ذكر العلماء أن هذا من ضعف العناية بالعلم. والتخصص هو السبيل الوحيد للإضافة والتطوير، وهو الضمانة لبقاء روح العلم على قيد الحياة. ولذلك كان الشافعي يوصي تلاميذه وبعض أصحابه بقوله: إذا تعلمت في علما فدقق فيه حتى لا يضيع دقيق العلم. والجانب الثاني من أهمية التخصص أن مزاول هذا النوع من العلم يحصل على قوة علمية وملكة لا يمكنه أن يحصل عليها لولا هذا التدقيق وهذا التخصص. والجانب الثالث أن أبرز ما يحفظ العلم إزالة الشبهات والرد على الخصوم، وغالبا لا يستطيع الرد على الشبهات أيها الإخوة إلا أصحاب التخصص. ولذلك يقول الإمام الشاطبي في كتابه الإفادات والإنشادات، يقول: كثيرا ما كنت أسمع الأستاذ أبا علي الزواوي يقول: قال بعض العقلاء: لا يسمى العالم بعلم ما عالما بذلك العلم على الإطلاق حتى تتوفر فيه 4 شروط، أحدها أن يكون قد أحاط علما بأصول ذلك العلم على الكمال، ثانيا أن تكون له قدرة على العبارة على ذلك العلم، ثالثا أن يكون عارفا بما يلزم منه، رابعا أن تكون له قدرة على دفع الإشكالات الواردة على ذلك العلم. وأنا أقول أيها الإخوة، لا يمكن أن يتحقق هذا للعالم أو لطالب العلم إلا إذا تخصص وأتقن. المسألة الثانية التي أوصي بها من يريد أن يطور من طلاب الدراسات العليا، وأرجو أن تكونوا كلكم كذلك، الإلمام بفروع العلوم الأخرى التي تخدم تخصصه والعناية بها، إتقان ما يحتاج إليه من العلوم المساندة كاللغة العربية وأصول الفقه والحديث وغيرها، والعناية بحفظ المتون في ذلك. وهناك خصوصية لعلم التفسير خصوصا وأنتم متخصصون فيه، وهو أنه علم لا ينبغ فيه إلا من أتقن أدواته، لأن علم التفسير في الحقيقة، ولو رجعتم إلى كلام ابن عاشور عن علم التفسير وقوله إنه لو دققنا لما وجدنا هناك علم اسمه علم التفسير، لأن علم التفسير في الحقيقة هو توظيف للعلوم في فهم معاني القرآن الكريم، لكنه يعني أصبح علما قائما برأسه، وله مصنفات وله أصول وله كتب. فأقول إن علم التفسير يحتاج إلى إتقان لعلوم كثيرة، كما قال ابن عطية في مقدمة تفسيره: لا ينبغ فيه إلا من وظف العلوم فيه، أو نحو هذه العبارة. ولذلك كان الإمام الطبري رحمه الله قد أخذ نفسه في أيام الطلب بإتقان علم الآلة، وبذل في ذلك جهدا كبيرا، حتى قال أحد أصدقائه أو أحد أصحابه في مصر: أدركت ابن جرير الطبري في مصر في جامع الفسطاط وهو يملي ديوان الطرماح ابن حكيم من حفظه ويشرحه. وطبعا الذي يعرف منكم ديوان الطرماح ابن حكيم لا يكاد يحفظه أحد من صعوبته، وهو من الشعراء، من يعني طبقة قطري بن الفجاءة والكميت بن زيد الأسدي، من الشعراء الكبار. فابن جرير الطبري رحمه الله كان قد أتقن اللغة العربية وقرأها على ثعلب، حتى أنه سأل ثعلب يوما، وثعلب هو إمام اللغة المعروف، سأل يوما تلاميذه وقال: هل بقي عندكم في تلك الناحية من بغداد من له علم بالنحو؟ وثعلب الذي يعرف منكم أحمد بن العباس، ثعلب لا يشهد لأحد ولا يمدح أحد، ظنين جدا بالمديح والثناء على العلماء وعلى أقرانه، وهو قد توفي كما تعلمون 291 للهجرة ثعلب. فقال تلميذه أحمد بن العباس بن مجاهد أبو بكر بن مجاهد صاحب كتاب السبعة في القراءات هو من تلاميذ ابن جرير الطبري ومن تلاميذ ثعلب، فقال له لم يبقى أحد إلا أن يكون ابن جرير الطبري، فقال ثعلب أبو جعفر؟ قال نعم، قال إن كان قد بقي فيكم أبو جعفر فقد بقي فيكم نحو كثير. وذكر أيضا في ترجمته ياقوت الحموي قال وكان ابن جرير الطبري قد قرأ الشعر، يقوله ثعلب قال قد قرأ علي ابن جرير وأبو جعفر قد قرأ علي دواوين الشعر قبل أن يكثر الناس علي بمدة طويلة. فلذلك ابن جرير الطبري عندما تقرؤون في كتابه تجدون إمامته وتفننه وإتقانه لعلم النحو حتى أنه يعني يعتبر من النحاة. ومثله أيضا ممن جاء بعده علي بن أحمد الواحدي صاحب كتاب التفسير البسيط، فالذي يقرأ منكم البسيط في التفسير يجد إمامة، يلاحظ إمامة الواحدي في علم النحو، فلا يستطيع أن يقرأ كتاب البسيط للواحدي إلا نحوي يتقن مصطلحات النحويين. ولذلك هو قد أخذ نفسه بذلك في أيام دراسته حتى قال له شيخه أحمد بن يحيى، قال له أو يحيى بن أحمد قال له حتى متى يا علي بن أحمد الواحدي، حتى متى وأنت تقرأ علي دواوين الشعراء وتفرط في هذا الذي يأتيه الناس يقرؤون عليه من كل مكان علم التفسير، يشير إلى الإمام الثعلبي أحمد بن محمد الثعلبي. فقال إنما أتبلغ بهذا لذاك، يعني إنما أقرأ هذا الشعر وهذه الدواوين عليك من أجل أن أستعد لدراسة التفسير على الإمام الثعلبي. ولذلك لما انتقل بعد ذلك الواحد لدراسة التفسير عند الثعلبي كان أنبغ تلاميذ الثعلبي، بل إنه تفوق على الثعلبي، فصنف كتابه الوجيز في التفسير، وصنف كتابه الوسيط في التفسير، وصنف كتابه البسيط في التفسير، وصنف أسباب النزول، وصار إماما من أئمة التفسير الذي لا يجارى ولا يبارى رحمه الله. فالفكرة أيها الإخوة أن العناية بالعلوم التي القريبة من تخصص الدراسات القرآنية مهم جدا، اللغة العربية، النحو. لا ينفع أيها الإخوة أن يكون المتخصص في الدراسات القرآنية ضعيفا هزيلا في النحو وفي البلاغة وفي أصول الفقه وفي الحديث وفي العقيدة، فلا يعرف الحديث الصحيح من الضعيف، ولا يعرف مخالفة الآية لمعتقد السلف من عدمها، ولذلك تمر عليه البدع في كتب التفسير وهو لا يفطن لها، وتمر عليه الإعرابات فلا يتفطن لتخريجها، وتمر عليه الصور البلاغية فلا يفهمها، وهذه مصيبة لا يمكن أن تقبل. وأيضا من يعني من الأشياء التي تدعو أيها الإخوة إلى العناية قضية الشعور بحاجة مجال الدراسات القرآنية للتطوير كما مر معنا. والذي يستعرض منكم فقط يستعرض فهرس كتاب الزيادة والإحسان لابن عقيل المكي يجد الكم الهائل من فروع الدراسات القرآنية التي تحتاج إلى الكتابة. وأيضا من المهم أيها الإخوة في الإعداد هو قضية أن تكون منطلقات الباحث والطالب في تطويره للدراسات القرآنية منطلقات صحيحة، فإن البعض ينطلق أحيانا من منطلقات غير صحيحة فيقع في أخطاء جسيمة. وهذه أيها الإخوة مقترحات أطرحها بين يدي طلاب الدراسات العليا للبناء العلمي وللتطوير، ولعلنا إن شاء الله نأخذ منها ما ييسره الله سبحانه وتعالى. من الأمور المهمة أيها الإخوة لطالب الدراسات العليا، وهذه مرحلة مهمة جدا للتكوين العلمي، وأنا ألحق بها أيضا طلاب الجامعة، بعض النابغين من طلاب البكالوريوس يعني فيهم من القدرة والاستعداد ما يجعل ما يعني يقف بهم مع طلاب الدراسات العليا، عقد علاقات علمية تفاعلية مع المتخصصين حيثما كانوا عبر للاستفادة منهم، سواء كان ذلك أيها الإخوة بوسائل التواصل الاجتماعي الموجودة اليوم، وهذه نعمة عظيمة من وفقه الله سبحانه وتعالى لتوظيفها التوظيف الأمثل فإنه ينتفع بها انتفاعا عظيما. وأنتم تعلمون أن العلماء قديما كانوا يسافرون الأيام والليالي من أجل مسألة واحدة، وتعرفون الحديث في السفر إلى مصر من أجل حديث. ومن يقرأ منكم كتاب الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل يجد مصداق ذلك في كلام العلماء أو في قصص العلماء وتكبدهم على العناء من أجل مسألة واحدة. الآن يمكن أن تستفيد هذه المسألة برسالة جوال أو برسالة بريد إلكتروني أو مشاركة في موقع ويعني ترتاح في مكانك، ولكن المصيبة أيها الإخوة أنه أصبح تحصيل هذه القضايا وتحصيل هذه المسائل سهلا، فزهد الناس فيها. أيضا حضور الندوات والمؤتمرات ومعارض الكتب مهم جدا لطالب الدراسات العليا، حضور المؤتمرات أيها الإخوة مهم جدا لطالب الدراسات العليا في تكوين شخصيته العلمية ولقائه للباحثين والعلماء من كل البلدان، ويتعرف على مناهج الناس ومؤلفاتهم وكتبهم، ويحصل له بذلك من النفع الشيء العظيم في عقله وفي شخصيته وفي تواصله العلمي. ولذلك أنصح طلاب الدراسات العليا بالحرص على حضور المؤتمرات، وأطلب من الأقسام والكليات المتخصصة في الدراسات القرآنية أن تتيح الفرصة لطلابها للمشاركة وتدعم هذا التوجه. ونحن في مركز تفسير حرصنا في هذا، وفي كرسي القرآن الكريم وعلومه حرصنا على هذه النقطة عندما نفذنا المؤتمر الدولي لتطوير الدراسات القرآنية، فاستقطبنا عددا كبيرا من طلاب الدراسات العليا والطالبات، وحضروا وناقشوا وأداروا الجلسات النقاشية وشاهدوا الحوارات والنقاشات، فانتفعوا بذلك نفعا عظيما. ولذلك طرحت مبادرة بتكفل كرسي القرآن الكريم وعلومه ومركز تفسير بإرسال بعض طلاب الدراسات العليا المتميزين لحضور مؤتمرات دولية في خارج المملكة، وسافر اليوم بعضهم لحضور المؤتمر الدولي الذي يقام في فاس يوم الخميس القادم إن شاء الله والجمعة، وأرجو بإذن الله تعالى أن نتمكن من أيضا إرسال بعض الطلاب لبعض المؤتمرات الدولية خارج المملكة، لأنها تفتق ذهن الباحث ويجد مناهج مختلفة ويجد مؤلفات لا يمكن أن تصل إلى هنا، ويجد فوائد كثيرة على هامش هذه المؤتمرات وهذه الندوات وهذه المعارض التي تقام هنا وهناك. أيضا من القضايا التي أنصح بها طلاب الدراسات العليا المشاركة في المجموعات البحثية، وقد أعجبتني فكرة في جامعة الملك سعود، وهي إقامة المجموعات البحثية في عمادة البحث العلمي. وربما الزملاء في قسم الثقافة الإسلامية لا يشاركون في هذه المجموعات البحثية، وهذا خلل الحقيقة لدينا نحن في التخصصات الشرعية عموما، لا ننتبه إلى فرص متاحة في بعض الجهات في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية على سبيل المثال في عمادات البحث العلمي هنا وهناك، فذهب وفاز بهذه الفرص الثمينة الزملاء في كليات الحاسب الآلي والعلوم والرياضيات والطب وغيرها. وهذه فرصة ثمينة لطلاب أو المتخصصين في الدراسات القرآنية. فكرتها المجموعات البحثية أن يكون هناك مجموعة بحثية مكونة من أستاذ متخصص وطلاب 2 أو 3 من طلاب الدراسات العليا، يجتمعون لتنفيذ مشروع علمي يكون تحت نظر هذا الأستاذ، وطبعا هناك مكافآت مالية طبعا في هذا الموضوع، وهذه طبعا تشجع على المشاركة. فهذه تصنع الباحث، وبالمناسبة أيها الإخوة في الغرب وفي الجامعات الغربية هناك دعم منقطع النظير للطلاب مهما كانوا، من سواء من داخل البلاد أو من خارجها، يدعم الباحث ب200,000 300,000 400,000 لتكوين مكتبته أو للسفر إلى المؤتمر والمشاركة أو لإجراء بعض التجارب البحثية التي يحتاجها في بحثه. ولا بد في البحث العلمي أيها الإخوة من الإنفاق، ولذلك تلاحظون أننا نحن في البلاد العربية في ذيل القائمة في قضية دعم البحث العلمي، متخلفون جدا، يعني حتى أن النسب الدعم التي تصرف في البحث العلمي لا تذكر مقارنة بالدول التي يعني تقدمت في هذا المجال وهي قريبة منا. ولذلك لابد من الإغداق والإنفاق في البحث العلمي بطريقة مدروسة، يعني إنفاق البذل والإنفاق في البحث العلمي ليس بذخا وليس تبذيرا وليس إضاعة للمال وليس وضعا له في غير موضعه، لأن البعض أحيانا يظن أنك عندما تدفع لطالب لكي يحضر مؤتمر دولي أن هذا تبذير، ولا يعلم أنك تصنع بهذا عقله وتصنع بهذا فكره وتوجهه، وأنه سوف يأتي بعد المؤتمر بروح غير الروح التي ذهب بها، وقس على ذلك. أيضا من القضايا المهمة لطالب الدراسات العليا أيها الإخوة بالنسبة للمجموعات البحثية أيها الإخوة، قضية أن يمكن ليس بالضرورة أن تكون في جامعة، ممكن حتى على مستوى الشعبي هنا، نحن مستعدون والأساتذة مستعدون دائما في المنتديات الإلكترونية وفي غيرها لتكوين مجموعات بحثية وتنفيذ مشروعات علمية بهذه الطريقة. أيضا من القضايا المهمة أيها الإخوة قضية متابعة الجديد، هذه مهمة جدا لطلاب الدراسات العليا، متابعة الجديد في المجلات والبحوث والكتب والبرامج التي تعنى بالتخصص بالدراسات القرآنية، لا بد من هذا أيها الإخوة. طالب الدراسات العليا الذي لا يتابع المجلات العلمية في تخصص القرآن وعلومه لا يصلح أن يكون طالب دراسات عليا. طالب الدراسات العليا الذي لا يتابع الكتب المطبوعات الجديدة ويحرص على تتبع المكتبات ويهب إليها ويسافر ويوصي زملائه أن يأتوا له بالكتب، هذا لا يصلح أن يكون طالب دراسات عليا، هذا يصلح أن يكون أي شيء آخر. أما طالب الدراسات العليا لا، لا يرتاح حتى يقرأ ويتابع ويعرف الجديد في تخصصه. وقد أعجبتني فكرة ذكرها أحد الأساتذة عندما قال أن من الشروط الأساسية التي نشترطها في التوظيف نحن عندما يأتي أي شخص يتوظف عندنا في الشركة، أنا أسأله سؤال فأقول كم قرأت هذا الشهر من المجلات؟ قال فبعض كثير منهم يقول ما قرأت، أو أحسنهم حالا يقول قرأت مجلة. فيقول نحن نشترط لمن يريد أن يلتحق بالوظيفة عندنا أن يقرأ مجلة واحدة في تخصصه ومجلتين في خارج تخصصه. ونحن اليوم في عصر ثورة في هذا الجانب، المجلات موجودة في تخصص الدراسات القرآنية، بل لدينا ولله الحمد نحن في التخصص الدراسات القرآنية نحن أفضل تخصص في التخصصات الشرعية. لدينا الآن ما يقارب 5 مجلات متخصصة في الدراسات القرآنية، وكلها تتنافس في الجودة وفي اختيار أجود البحوث وأحسنها للنشر ويعني إفادة الباحثين. ولذلك الباحث لابد أن يحرص على هذا. ونحن في مركز تفسير تبنينا فكرة أن نتيح للطلاب ونتيح للقراء عموما هذه المجلات على موقعنا الإلكتروني إن شاء الله المطور الذي سيطلق قريبا، بحيث أن الطالب يراجع هذه المجلات إذا لم يستطع أن يحصل عليها مباشرة فيراجعها في موقعنا إن شاء الله تعالى. أيضا من الوصايا المهمة أيها الإخوة متابعة المواقع العلمية المتميزة على الإنترنت، وأنتم يعني شباب الإنترنت لا بد من متابعة المواقع المتميزة المتخصصة في خدمة القرآن وعلومه التي ترتقي بك. كل ما دخلت إلى هذا الموقع تجد معلومة جديدة، كتاب جديد طبع، ندوة أقيمت، كتاب يلخص، حوار علمي مع أستاذ متخصص، خبر يهم طالب الدراسات العليا هنا أو هناك، مناقشة رسالة، محاضرة علمية، دورة علمية، شرح كتاب، شرح متن، شرح منظومة، وهكذا. وملتقى أهل التفسير، وأنتم معظمكم من 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 يعني أعضاء هذا الملتقى، يعتبر من المواقع الرائدة التي استفاد منها طلاب الدراسات العليا وأصبح مائدة علمية نستفيد منها جميعا ونكتب فيها ونتبادل فيها الآراء والبحوث والمقالات. ولله الحمد يعني أصبح من المغرب إلى المشرق إلى العراق إلى اليمن كلنا نقرأ فيه ونستفيد ولله الحمد. فلا بد من هذه المشاركة في هذه الحوارات العلمية والاستفادة والإفادة لطالب الدراسات العليا. وقد كنت وأنا أدرس طلاب الدراسات العليا ولا زلت أجبر طلابي على كتابة تقارير علمية عن الكتب ونشرها في ملتقى أهل التفسير والتعليق عليها، وقد استفاد الطلاب من ذلك فائدة عظيمة، واستفاد منها أيضا غيرهم ممن يقرأ في الملتقى. أيضا من القضايا المهمة لطالب الدراسات العليا فتح أبواب النقاش والحوار والنقد في المحاضرات وفي الندوات مثل هذه الندوة إن شاء الله. وأنا أتوقع إن شاء الله اليوم أن يكون في حوارات مفيدة، وكلكم من طلاب الدراسات العليا وإخواني في إدارة الندوة لديهم اليوم فكرة إبداعية ربما يطرحونها عليكم في قضية المناقشة إن شاء الله. أيضا الرفع بالأفكار التطويرية والمقترحات وعدم اليأس من تطبيقها. بعض طلاب الدراسات العليا لدي أفكار إبداعية فعلا ولاحظتها، وأخذنا بعضها وطبقناه واستفدنا منه. والأفكار التي نطبقها أيها الإخوة هنا أو هناك في مشروعاتنا ليست كلها من بنات أفكارنا في الحقيقة، هي من أفكاركم وهي صدى لأفكار الزملاء والزميلات الذين يكتبون في الإنترنت وهنا ويرسلون المقترحات بالبريد الإلكتروني أو بالجوال أو في مثل هذه المجالس. ومجموع هذه الأفكار والمقترحات تجد طريقها للتطبيق ولله الحمد وينتفع بها الجميع. ولذلك لا تيأس إذا لم يستجب لك رئيس القسم أو الأستاذ أو هنا أو هناك، فإنه لعله أن يأتي وقت بإذن الله تعالى وتجد طريقها للنور. أيضا أيها الإخوة، وهذه مهمة جدا وهي مسألة أخلاقية حقيقة وأريد أن أركز عليها، وهي نظر يعني بث نظرة التفاؤل والإيجابية وبث روح المبادرة دائما أيها الإخوة. وأنتم طلاب دراسات عليا، أنا أحب طالب الدراسات العليا الطموح المبادر المتفائل الذي يبحث عن الجديد ويقرأ ويطلع ويسأل ويناقش، هذا هو الذي سوف يؤثر في هذا التخصص، وهذا الذي سينفع الله به، ينتفع به زملاؤه وينتفع به أستاذه وينتفع به مجتمعه والأمة كلها سوف تنتفع به بإذن الله تعالى. فلا بد أيها الإخوة من بث هذه الروح، روح المبادرة وروح التفاؤل وروح الإيجابية في هذا الأمر في التخصص الدراسات القرآنية وفي غيره، حتى يثمر البحث ويثمر العمل. أيضا أيها الإخوة، مسألة مهمة أريد أن أشير إليها، وهي نشر أو الاستفادة من تجارب الآخرين في التطوير والبناء العلمي. الاستفادة من تجارب الآخرين في التطوير والبناء العلمي. أنا شخصيا أذهب إلى بعض الدورات العلمية في الفيزياء وأسجل فيها في الجامعة، فأحضر بعض الدورات في الفيزياء ودورات في الإدارة، دورات في تقنية المعلومات، وحضرت مرة دورة في النانو تكنولوجي. وهذه الحقيقة استغربوا كلهم عندما سجلت أنا تخصصي قرآن، قالوا يعني وش جابك في النانو تكنولوجي؟ ويعني ثقافة النانو تكنولوجي ثقافة جديدة يعني في الجامعة وفي المجتمع بصفة عامة. عندما أدخل هذه الدورات أو أحضر أو أجلس في مجلس أي تخصص كان، أي دورة، وهم يذكرون الأفكار في تطوير تخصصاتهم، أنا أخذ نفس الفكرة وأنقلها لتخصص الدراسات القرآنية، بس يعني يغير فيها بعض يعني الجوانب وتصلح مباشرة. ولذلك يقول محمد أبو موسى حفظه الله، وهو كلام جميل وكلام قديم أيضا، فكرة أن الإبداع أحيانا يأتي للتخصص من خارجه ولا يأتي من داخله، لأن الذين يعيشون في داخل التخصصات قد يعني إن صح التعبير يعني تبلدت أحاسيسهم، فأصبحوا لا يرون جديدا في هذا التخصص لأنهم يدرسونه من سنة سنتين 23 سنة. لكن يأتي شخص آخر من تخصص بعيد فيطرح فكرة للارتقاء بهذا العلم فتغير مسار التخصص. وأضرب لكم مثالا على سبيل المثال بعبد القاهر الجرجاني، الحقيقة تطويره للبلاغة جاء من النحو، انطلق من منطلق نحوي فتطور البلاغة، والأمثلة على ذلك كثيرة. ولذلك أنا أدعو للاستفادة من هذه التجارب في التخصصات الأخرى. أيضا من القضايا المهمة لطالب الدراسات العليا أيها الإخوة ما يمكن أن نسميه بمشروع العمر. لا بد أن يكون لطالب الدراسات العليا مشروع يستغرق فيه عمره في خدمة القرآن الكريم وعلومه، يتخصص في جانب من تخصصات الدراسات القرآنية يقضي فيها وقته ويطور فيها أفكاره ويكتب فيها بحوثه لكي يثمر ويعود بنفع عظيم على التخصص. ولذلك تلاحظون الآن في بعض الجوانب من التخصص هناك أشخاص محددين تخصصوا في هذا الجانب، أصبحوا في الحقيقة مرجعا للأمة في هذا الجانب وذاك. ولذلك لابد أن يضع كل واحد منكم أيها الإخوة خطة مكتوبة، وهذه نصيحة شخصية أيها الإخوة، اكتبوا خطة في ورقة A4، خطة للعمر، مشروع تقضي فيه عمرك وتستغرق فيه أوقاتك وتبذل فيه جهودك وتحدد هذا المشروع، سيحدد علاقاتك ويحدد اتجاهاتك ويحدد تفاصيل حياتك. وكل المشاريع العظيمة كما تعلمون ابتدأت بأحلام صغيرة. أيضا التواصل مع الشيوخ والزملاء البعيدين عن التقنية، وهذا دوركم يا طلاب الدراسات العليا، البعيدين عن وسائل التواصل وإمدادهم بأخبار المؤتمرات والمناشط العلمية وحثهم على التعاطي الإيجابي معها. وأذكر لي تجربة أنا شخصية منذ تقريبا 10 سنوات، أول ما بدأنا ملتقى أهل التفسير كنت أطلب من بعض مشايخنا الفضلاء الذين ليس لهم يعني عناية كبيرة بالكمبيوتر ولا عناية به أبدا، ما زلت بهم سنة سنتين 3 4، بعضهم لم يستجب لي إلا بعد 9 سنوات، فأصبح الآن من المحترفين في الإنترنت وأصبح ينتقد بعض تصرفاتي. أيضا من الفوائد التي أدعو إليها أيها الإخوة الحرص، طالب الدراسات العليا لابد أن يحرص على قدر معقول من القراءة في كتب الإدارة والتخطيط وتحفيز الإرادة وتنظيم التفكير وحضور الدورات الجادة في كل ذلك. هذا يحتاجه طالب الدراسات العليا للانخراط في التطوير والارتقاء بالدراسات القرآنية. بل أزيد على ذلك أيها الإخوة مسألة، وهذه أنا أزعم أنها مشكلة لدينا في التخصص، لكننا أختصر حتى لا ينتهي الوقت ولدي ما زال لدي الكثير. قضية أن لدينا علوم نحتاجها في تخصص الدراسات القرآنية لا ندرسها ولا نتقنها، وبالتالي تركنا البحوث التي تحتاج إلى هذه العلوم مهملة. فمثلا على سبيل المثال علم الإحصاء لا ندرسه ولا نعرف أصوله ولا ضوابطه ولا كيف نستخدم البرامج التي تخدم علم الإحصاء مثل برنامج الـ SPSS، هذا برنامج مهم جدا المفترض كل واحد منا يتقنه وهو سهل لكي يستفيد منه في دراساته الإحصائية. ولذلك نحن نترك الإحصائيات ونترك اللجوء إلى الإحصائيات ومعرفة العينة الإحصائية ومتى تكون العينة الإحصائية صحيحة وغير صحيحة، متى تكون مفيدة وغير مفيدة، كيف تقرأ الإحصائيات، كيف تستخرج منها النتائج. هذا كله أنا عن نفسي وأتصور أن هذا يعني مشكلة عامة لدينا ضعف وتفريط كبير جدا في تخصص الدراسات القرآنية فيه. ولذلك لابد لطالب الدراسات العليا أن يأخذ دورات يكون نفسه. يعني إذا عجزت الجامعات وضعفت في تكوينه في هذا الجانب فليذهب وليطور نفسه في هذا الجانب. وأنا أعرف أستاذا برتبة أستاذ لما التحق بعمل جديد في الجامعة رأى أنه يحتاج لكي يتقن هذا العمل إلى أن يأخذ دبلوم في نقطة معينة، فأخذ إجازة تفرغ علمي وذهب إلى إنجلترا والتحق بجامعة في هذا التخصص لمدة 6 أشهر، وحتى أنه وراني بطاقة طالب مع أنه برتبة أستاذ، حصل على بطاقة طالب وبدأ يسكن في سكن الطلاب ويداوم 6 شهور حتى رجع ولديه إتقان لهذه الجزئية، ثم بدأ الآن وهو الآن من خبراء هذا الفن. فالشاهد أنه لا بد أيها الإخوة من العناية بالقراءة في هذه الكتب المساندة. أنا ضد الانجراف إلى هذه الدورات والتحفيز وأطلق العملاق الذي بداخلك واللي مدري إيش، لا ليس إلى هذا الحد، ولكن لنقرأ في بعض الكتب الجادة منها ما يعينك على تنظيم وقتك، لأن بعض المتخصصين في الدراسات القرآنية أو في غيرها من العلوم الشرعية وطلاب الدراسات العليا ليس لديه أي مهارة في تنظيم وقته ولا في إدارة بحثه ولا في إدارة كتابته ولا في إدارة شؤون أموره ومشروعاته، وبالتالي النجاح سوف يكون بعيدا عن هذا النوع من الناس. أيضا التعاون أيها الإخوة في تكوين العادات العلمية الصحيحة ونشرها بين الطلاب، وهذا مهم جدا للأساتذة ولطلاب الدراسات العليا، مثل سعة الأفق وبعد النظر والمهارة في الحوار وسعة الاطلاع مع الحفاظ على التخصص، فقه التعامل مع الخلاف والمخالف. وأنتم تلاحظون الآن خاصة مع وسائل التواصل الآن كيف يظهر ضيق الأفق وتظهر ضيق الصدور ويعني عدم القدرة على إدارة أبسط الحوارات لعدم التدرب على ذلك أثناء الدراسة. أيضا من القضايا التي أنا يعني أنبه طلاب الدراسات العليا عليها مشاركة الأساتذة بإشكالات التخصص. الطالب طالب الدراسات العليا في قاعة الدرس عندما يكون حريصا نبيها فطنا فإنه ينبه الأستاذ على إشكالات كثيرة في التخصص، ويدون وينبغي عليه أن يدون ما يمر به من هذه الإشكالات العلمية والمنهجية ويناقشها مع الأساتذة. وكم من بحث علمي ثمين كان سببه إثارة مسألة في قاعة درس أصبحت بعد ذلك مشروعا علميا للماجستير أو الدكتوراه. أيضا المشاركة الإعلامية أيها الإخوة، المشاركة في الصحف في الإذاعة في التلفزيون لطالب الدراسات العليا تسقل مهاراته وتعينه أيضا على تبليغ ما تعلمه من العلم، فإن هذه مسؤولية اجتماعية لكل المتخصصين في الدراسات الشرعية والقرآنية على وجه الخصوص. لا بد أن تشارك في نفع الناس وفي تقريب ما تعلمته من العلم إلى المجتمع، لأن التحدي في الحقيقة هو تقريب العلم وتسهيل العلم، وهناك فرصة كبيرة جدا للإبداع والتجديد في هذا الجانب. أيضا استحداث حلول علمية ومنهجية لإشكالات التخصص، وهناك ما يسمى كما تعلمون بمناهج البحث العلمي، وأنتم تدرسونها في مادة قاعة البحث أو مادة المهم مادة بحث تسمى، تدرسون فيها مناهج البحث، المنهج الوصفي، المنهج الوثائقي أو المنهج التاريخي ونحو ذلك. نحن في تخصص الدراسات القرآنية أنا أزعم أننا نغفل مناهج علمية مهمة جدا ونركز على مناهج محددة، يعني نحرص دائما على المنهج التاريخي، نتتبع كل ما كتب في هذه المسألة الدراسات السابقة ثم نأخذ من هذا الكلام ونخرج كلاما جديدا، وهذا رائع جدا ولا شك في ذلك. لكن هناك مناهج أخرى المفترض أن نتقنها وأن ننفذها في الدراسات القرآنية، مثال ذلك المنهج الوصفي أو المنهج المسحي الذي يعتمد على مسح الواقع عن طريق الاستبانات أو الملاحظة أو غير ذلك، وتحليل الواقع عبر أدوات الإحصاء والخلوص للنتائج، ونحن بأمس الحاجة لمعرفة واقع مجتمعاتنا الإسلامية الواقع القرآني. يعني مثلا واقع الناس مع قراءتهم للقرآن، هذا موضوع بحث، كيف يقرأ طلاب الدراسات الجامعية القرآن الكريم، حجم المشكلة، كم نسبة حجم المشكلة، ما هي أسباب المشكلة، كيف يمكن أن نعالج المشكلة. لا يمكن في الحقيقة أن نعالج هذه المشكلات أيها الإخوة إلا إذا أجرينا دراسات مسحية دقيقة ننطلق من خلالها لإصلاح الخلل، وهذا لا يمكن أن نجريه إلا إذا أتقن الطالب تنفيذ هذه البحوث، وهو كما قلت لكم أن يتقن موضوع الإحصاء وكيفية اختيار العينات والاستعانة بمشرفين من هذه التخصصات. أيضا واقع الناس مع فهم القرآن وتفسيره وتدبره، واقع الناس مع العلوم الأخرى الشرعية الفقه العقيدة كلها، حتى مع الأدب مع القرآن الكريم، لو أجري الدراسة عن واقع الناس مع الأدب مع القرآن الكريم أزعم أنها سوف تثير الكثير من القضايا الجديرة بالاهتمام. أيضا انتشار القراءات القرآنية في العالم جغرافيا، لا يوجد دراسة علمية مسحية دقيقة، كل الموجود في كتب الدراسات القرآنية هي عبارة عن كلام ينقل عن ابن الجزري من هنا وهناك أو عن ساجق لزادة أو عن بعض الباحثين المعاصرين عندما يقول أنها انتشرت قراءة قالون في اليمن ثم انحسرت، انتشرت في قراءة بعمر في أفريقيا ثم انحسرت، لكن أين الدراسات الإحصائية؟ لا يوجد. المقصود أن الدراسات المسحية مجال خصب للدراسات القرآنية، يحول بيننا وبين تنفيذها ضعفنا في هذه الأداة. أيضا المنهج التجريبي وهو تطبيق تجربة إقرائية أو تفسيرية أو بحثية ودرسه قبل الأثر وبعد التجربة، والمنهج التجريبي من أصعب المناهج وأوثقها وأكثرها نفعا، فهناك العديد من الأفكار الإبداعية في تطوير الدراسات القرآنية لا يمكن الوثوق بها قبل البحث العلمي ودراسة وتحليل النتائج. فأقصد أن هذا المجال أيها الإخوة، مجال الدراسات القرآنية، مجال خصب لتنفيذ الكثير من البحوث، وهذا أيها الإخوة يعالج مسألة يعني أصبحت الحقيقة مزمنة خاصة في السنوات الأخيرة، وهو شكوى الطلاب والطالبات من عدم وجود بحوث، ويجلس الطالب سنة، سنة ونصف، سنتين، ثلاث سنوات وهو يبحث عن موضوع، لا تقابله في مجلس اللي يقول يا شيخ ما في موضوع، يتصل عليك يقول ما في موضوع، يرسل لك رسالة ما عندك موضوع يا شيخ، كأن المسألة يعني افرض أني أعطيتك موضوع الآن ممتاز. أنا من خلال التجربة أيها الإخوة، لا يتحمس الباحث إلا للموضوع الذي يبحث هو بنفسه عنه، أما أن تعطى مشروعات جاهزة فهي الحقيقة ليست مثمرة على مستوى الطالب نفسه وإن كانت مفيدة للباحث نفسه. وهناك يعني مساحات واسعة جدا للتطوير مثل تحقيق أمهات كتب التخصص تحقيقا علميا، كثير من كتب التخصص الموجودة في المطبوعة غير محققة تحقيقا علميا، على رأسها تفسير الطبري وتفسير القرطبي وتفسير الرازي وتفسير البيضاوي. أنا أشرح تفسير البيضاوي في درس أسبوعي، أجد مشقة كبيرة في قراءة النص، ولذلك استحضرت المخطوطات حتى أستطيع أن أقرأ، وهو جدير بأن يحقق لأنه من أهم الكتب، وقس على ذلك بقية القضايا. أيضا من الأمور التي يمكن أن يبدع فيها طلاب الدراسات العليا التنقيب عن المخطوطات، لا سيما مجهولة المؤلف، وفي تركيا وفي غيرها آلاف المخطوطات التي لم يكشف عنها، وكثير منها ربما من نفائس الكتب المفقودة في الدراسات القرآنية. وليت الكراسي البحثية والمراكز البحثية تدعم الباحثين بتوفير هذه المخطوطات أو السعي لاستجلابها لهم. أيضا الشبهات المعاصرة وتتبعها التي تطعن أو تطعن في القرآن الكريم هي مجال خصب لطالب الدراسات العليا للكتابة فيها. أيضا الكشف عن المناهج الدقيقة للمصنفين كشفا يبين عن العمق وتتبع للجزئيات، وليس مجرد الدراسات الوصفية الموجودة اليوم. يعني اليوم مناهج المفسرين المكتوبة اليوم، لو أخذت منهج ابن كثير مثلا وطبقت على منهج البغوي مع تغيير الأمثلة لا استقامت الدراسة للباحث، لأنها ليست مبنية على تتبع جزئيات منهج المؤلف في كتابه. والحقيقة يعني إرجاع العلوم إلى أصولها القرآنية مثل تأصيل العقيدة في القرآن، النحو في القرآن ونحوها، هذه أيضا مهمة جدا لتخصص الدراسات القرآنية وللتخصصات الأخرى. أيضا بناء مسائل العلوم على الاستقراء والتتبع مع مراجعة المقررات السابقة، ولذلك تلاحظون بعض المقررات التي ندرسها اليوم قررها مثل الشيخ عبد العظيم الزرقاني رحمه الله في كتاب مناهل العرفان ونقلها من جاء بعده وهي خاطئة، أيضا مثله الشيخ الذهبي رحمه الله في كتاب التفسير والمفسرون عندما قسم التفسير إلى تفسير بالرأي وتفسير بالمأثور ثم جاء من بعده فسلك منهجه مع أن هناك خلل في هذا التقسيم. وقس على ذلك الكثير من القضايا التي يمكن أن يجدد فيها طلاب الدراسات العليا تجديد العرض، يعني ليس بالضرورة أيها الإخوة نحن نتحدث عن التطوير، والبعض يقول أن التطوير لا يعني الارتقاء وإنما التطوير هو الانتقال من طور إلى طور، لكننا نتحدث عن التطوير بمعنى الارتقاء والنهوض بالدراسات القرآنية. فأقول إن التجديد أحيانا يكون هو الرجوع للأصل، بل في تخصصنا الرجوع إلى أصول التفسير التي ورثناها عن السلف هو من التجديد في الحقيقة بعد أن انحرف الناس عن هذا المنهج. نأتي إلى نمر مرورا سريعا يا شيخ، وأظننا يعني قد يعني استغرقنا أكثر من الوقت. دور طلاب الدراسات العليا في تطوير التدريس، وهذه النقطة أو المجال الثاني من مجالات التطوير. تربية جيل أيها الإخوة من المتخصصين ممن يملك أدوات بحث متميزة هو الحقيقة مشروع ينبغي أن ينهض به أهل التخصص. ولذلك نحن في مركز تفسير أنشأنا أكاديمية تفسير لهذا الغرض، وهو أن ننتخب نخبة من الطلاب والطالبات المؤهلين ولديهم شهادات عليا، ثم تدريس هؤلاء ويعني محاولة تنفيذ آليات معينة للوصول بهم إلى أن يكونوا مفسرين متقنين. هذه الحقيقة أيها الإخوة مهمة جدا، لأن الله سبحانه وتعالى قد يفتح على بعضنا في قضية صناعة المدرسين، صناعة المفسرين، صناعة الباحثين، ولا يفتح عليه في البحث العلمي، وكل مهيئ لما خلق له. ولذلك لما سئل حسن حبنك رحمه الله الميداني لما لا تؤلف وكان مقلا، فقال أنا مثل أبي حنيفة أؤلف الرجال، واستشهد بقول الشاعر نبني الرجال وغيرنا يبني القرى، شتان بين قرى وبين رجال. ويذكر أن الدعوات التجديدية تحتاج دائما إلى أن تبدأ من جانب التعليم وقبل جانب البحث. ويذكر قصة ابن باديس رحمه الله أنه درس التفسير بطريقة جديدة في دروسه في الجزائر، ولذلك أصبحت حلقته في التفسير هي المنطلق لتحرير الجزائر من الفرنسيين. أيضا مما يمكن أن يضيفه المتخصصون في الدراسات القرآنية من طلاب الدراسات العليا وغيرهم تقريب علوم القرآن للناس، والتقريب بالتعليم أيسر. ولذلك موضوعات كثيرة، مثلا على سبيل المثال موضوع النسخ، وهو من موضوعات اللصيقة جدا بالدراسات القرآنية. هناك كثير من الناس لا يعرفون ما معنى النسخ في القرآن الكريم ولا يفهمون ذلك، ولذلك يستشهدون بآيات منسوخة ويرون أنها تدل على الموضوع، كمثلا الآيات التي تدل على عدم مثل تحريم الخمر، كقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فالآية تدل على أنك يجوز أن تشرب الخمر ولكن لا تأتي إلى الصلاة وأنت سكران، وهي تدل على ذلك فعلا، لكنها مرحلة من مراحل التحريم وليست هي المرحلة النهائية. فإذا عرف الناس، وهؤلاء من حق الناس أن يعرفوا أيها الإخوة، من حق الجميع، كل مسلم ينبغي أن يعرف هذه الحقيقة. أين دوركم في تقريب الموضوع، تقريب موضوع النسخ للناس، تقريبه بفيلم تعريفي صغير في دقيقتين أو ثلاث، تعريف في باوربوينت مثلا مختصر، رسم بياني معين. هناك طرق كثيرة في تقريب العلوم. أيضا تطوير أساليب التدريس والارتقاء بها، ربط الجانب التدريس أو ربط المعلومات بالواقع، وهذه مهمة جدا أيضا في جانب تطوير التدريس في الدراسات القرآنية. ويعني نحن أخذنا جانب تطوير البحوث والدراسات وجانب التدريس فقط، لأنها يعني تعني طالب الدراسات العليا بشكل أساسي، أما كما قلت لكم المعلوماتية والتقنية فهي تخص المؤسسات أكثر منها الطلاب. هناك أيضا قضايا ينبغي وأختم بها أيها الإخوة، وهي ما يتعلق بالقسم العلمي أو الكلية، وكيف يمكن أن يشاركوا في تطوير طالب الدراسات العليا. وأنا حرصت أن أخاطب الطالب مباشرة، لأن الطالب هو المسؤول عن تطوير نفسه. أنت أيها الطالب وأنت أيتها الطالبة لا بد أن تأخذ زمام المبادرة في تطوير نفسك، ولا تنتظر الأستاذ أو تنتظر القسم أو الكلية. كون نفسك بنفسك وابني نفسك بنفسك، واقرأ وتعلم وارتد أنت الآفاق، واتخذ من الأستاذ معينا لك على ذلك. لكن أيضا هناك مسؤولية اجتماعية ومسؤولية الحقيقة وظيفية ينبغي على الجامعات والكليات والأساتذة أن يقوموا بها تجاه طالب الدراسات العليا. من ذلك تكليفهم أثناء السنة أو الفصل الدراسي ببحوث نوعية، وهذه مهمة جدا. ولا يعطى الطالب بحثا عاما لا يأتي فيه بجديد، وإنما قصارى ما يفعله أن ينقل من المواقع أو من الموسوعات الإلكترونية التي جنت على الباحثين جناية عظيمة. ولذلك لما نأتي نقرأ للباحثين الآن الذين يكتبون نجد أنه ينقل من الشاملة أو من غيرها، تجد نص مشكول ونص غير مشكول ونص فيه سقط كثير، وهو لا يعرف كيف يتعامل مع هذه الموسوعات. والحقيقة أنها سلاح ذو حدين، إذا أخذها الباحث واستفاد منها ثم راجع الأصول لكي يتأكد من أن النص ليس فيه سقط، ليس فيه خلل، ليس فيه تشكيل خطأ، فلا بأس بذلك. أما أن يعتمد عليها فهذا خلل كبير. تكليف الطالب بالبحوث النوعية يرتقي به، وإن كان بعض الطلاب يتذمر عندما يكلف ببحث ويقول أنا عندي بحوث كثيرة، صحيح، لكن المادة التي ندرسها ليست مادة اختيارية، هي من صلب التخصص، ولا بد أن تعطيها من العناية ما تستحقه، والمصلحة في نهاية المطاف هي تعود عليك في بنائك علميا وفي الارتقاء بمستواك. أيضا الشراكة مع الأقسام العلمية والمنتديات المتخصصة لإثراء طلاب الدراسات العليا. ولذلك أنا أشكر الزملاء في جامعة الإسلامية في كلية القرآن الكريم وخاصة قسم القراءات، تعاونوا معنا في مركز تفسير في قضايا كثيرة، ولذلك عقدنا ملتقى لطلاب الدراسات العليا عقد 4 مرات، دعمناهم في هذا الجانب، واجتمع طلاب الدراسات العليا فقدموا فيه بحوثا نوعية في الندوات. الطلاب هم الذين يديرونها وهم الذين يقدمون البحوث، والأساتذة فقط يراقبون من بعيد، وهذه كانت يعني مثمرة جدا، وتمنى ننجح في بقية الجامعات. أيضا مشاركة الطلاب كما قلنا في المؤتمرات، وهذا أيضا ينبغي على القسم أن يفتح المجال، وقد رأيت اليوم تعميما من وزير التعليم العالي موجها لجامعة الملك سعود والجامعات الأخرى بضرورة تمكين الأساتذة من التطوير أنفسهم بالسفر والحضور، وأيضا تمكين طلاب الدراسات العليا من ذلك، وأعجبني هذا كثيرا. أيضا من الأفكار الجميلة التي رأيتها أيضا ونحن أيضا ندعمها قضية إنشاء مجلة علمية محكمة خاصة بطلاب الدراسات العليا في الدراسات القرآنية، يحررها طلاب الدراسات العليا وينشرون فيها البحوث ويحكمون البحوث في قسم القراءات في الجامعة الإسلامية. أيضا أيضا تخصيص أوقات للنقاش المفترض في كليات والأقسام، وهذه يعني مسؤولية رئيس القسم أن يفتح مجال للنقاش مع الأساتذة والطلاب، يجمع الطلاب والأساتذة في أوقات أخرى غير أوقات التدريس لكي يتناقشوا ويفتحوا مسائل كثيرة للحوار. وأنا ألاحظ مع من طلابنا في الدراسات العليا أن لديهم الكثير مما يريدوا أن يقولوه ولكنهم لا يجدوا الوقت الكافي لكي يطرحوا ما عندهم، ولذلك هذه فرصة للأساتذة وللأقسام العلمية والأكاديمية. أيضا فتح قنوات الاستقبال المقترحات طلاب الدراسات العليا في الأقسام العلمية، فهذه مفيدة جدا لتطوير طلاب الدراسات العليا. أيضا وأختم بتكليف الطلاب بقدر ثابت من العطاء للتدريب والممارسة كتدريسهم أو إلقاء محاضرات أثناء العام الدراسي. هذا ما يعني يسره الله سبحانه وتعالى في هذا الموضوع أيها الإخوة، وهو موضوع متشعب وذو شجون، وأرجو إن شاء الله أن يكون في المناقشات والأسئلة ما يثري هذا الموضوع، وفي ذهني بإذن الله تعالى أن أحول هذا الموضوع إلى كتاب نطبعه إن شاء الله ويكون متداولا لتعم الفائدة، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد.
شكر الله لكم دكتور عبد الرحمن بن معاذ الشهري، هذا العرض ذي النقاط المحددة والمعالم الواضحة التي ترسم طريقا للتفوق والنجاح ولأخذ الدور الحقيقي لطالب الدراسات العليا لينجز ويحقق ويترك أثرا في هذه الدراسات مؤثرا ونافعا وعميقا. أحيانا قد يكون في بعض هذه المعالم تذكير والبعض الآخر منها ربما يكون تنبيها لأمر قد لا يكون بالضرورة قد فطن له من فطن. لدي هنا مداخلتان، وكأني أقرأ في عيون القوم هنا الكثير من الرغبة بالسؤال وطرح المداخلات، فإن أذن لنا الدكتور أن نمر بالميكروفون على الجمع المبارك من الإخوة من طلاب الدراسات العليا والذين هم يشكلون غالبية الحضور في هذا المساء وفي هذا المجلس، لنسمع منهم ونختم بتعقيبين، تعقيب لفضيلة الأستاذ الدكتور زيد العيص وأيضا للدكتور العباس الحازمي. لنبدأ إذا سمح لي بالطلاب، طلاب الدراسات العليا هنا، من لديه الرغبة؟ لدينا هنا ميكروفون، لدينا أيضا ميكروفون هنا، فليتفضل معرفا باسمه قبل ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر أولا شيخي وأستاذي الشيخ عبد الرحمن الشهري حفظه الله تعالى. المداخلة عندي مداخلتان. المداخلة الأولى أن كثيراً من طلاب الدراسات العليا لا سيما في التفسير أو علوم القرآن تجد الطالب في الدكتوراه والماجستير لا يحفظ كتاب الله جل وعلا، أو قد يكون في الدكتوراه وأكمل الدكتوراه ولا يحسن تلاوة كتاب الله جل وعلا، يخطئ في تلاوته ويلحن في ذلك، وهذا لا يليق بطالب الدراسات العليا. الأمر الآخر وهو كثير من الطلاب الوافدين الذين يتخصصون في الدراسات القرآنية إذا رجعوا إلى بلادهم هم بحاجة إلى الخطابة، بحاجة إلى أن تولوا في الفتوى مثلا في الفقه وغير ذلك، فالناس في بلادهم قد يكون حاجة ماسة إلى هذه المسائل أكثر من تدريس لعلوم القرآن أو غير ذلك. جزاكم الله خير.
شكرا لك، شكرا لك مرة أخرى على الاختصار الحقيقة. أحد لديه في هذا الجانب تعليق أو سؤال أو اقتراح؟ الجانب الآخر هنا. نعم، لدينا هنا أحد الإخوة، تفضل الاسم الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، اسمي عبد الملك عبد الحميد كرش، اليمن. حقيقة نحن في موقف محرج، حيث أننا نتكلم مع مشايخنا وأساتذتنا، ولكننا من خلال هذا الحديث ذو الشجون الجيد يفتح نوافذ يعني نعجز عن الإفصاح عنها كثيرا. ولكن يعني خاتمة القول بقولك ستصدر كتابا كنا نتمنى، وهناك فرص مجموعات بحثية معينة أن نصل به أو الحد الأدنى نستفيد من طاقة الشباب ورغبتهم وحاجتهم مع وجود المشايخ ذو العلم والخبرة، ونخرج بمنهجية معينة يفتقدها أعتقد ميدان الدراسة القرآنية، وهي وجود على الأقل منهج معين يزاوج بين المناهج الموجودة الوصفي والوثائقي وحاجتنا في الدراسات القرآنية، حيث أصبحنا الآن شبه مشتتين، نأخذ المنهج الوصفي أو غيره ونريد أن نأخذه بشروط الغير، لا، نريد أن نأخذه بشروطنا نحن. وأعجبتني فكرة رأيتها في علم العلل لأحد الأساتذة، كتب المنهج العلمي في علم العلل، وهو قصدي بادرة جيدة، أتمنى أن نجد هذا النموذج في الدراسات القرآنية، مجموعات بحثية معينة، وأعتبر أن هذا يشبه مشروع ونحن بحاجة إليه ماسة، والجميع عنده استعداد ورغبة أن يساهم في هذا. معذرة على تدخلنا أمام أساتذتنا، ولكن ربما المقام يقتضي أن نتكلم. معذرة.
جزاك الله خير، شكرا لك أخي الكريم. هذا مما يملح هذا اللقاء، أن نسمع الكثير منكم أيها الإخوة، فالمجلس بالأصل وفي جوهره موجه الحقيقة لطلاب الدراسات العليا، ومجيئكم هنا هو جزء الحقيقة من حرصكم ومن تفاعلكم مع مثل هذا، وتطلعكم أيضا لأن يكون ثم أثر وأثر عميق إن شاء الله تعالى من قبلكم في هذه العلوم. تفضل أخي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي إمران سعيد ميقا من مالي.
حياك الله.
أشكر الدكتور وما قام به من المحاضرة القيمة والإنجازات التي يعجز اللسان عن وصفها، والإشارة التي أشير إليها فقط أن هناك نوع من التهميش لدارسي اللغة العربية بحتة الذين يتخصصون في اللغة العربية. وقد ذكر الدكتور أن الآليات لتفسير القرآن الكريم إنما هي تأتي من اللغة العربية وفنونها، ومما يتعلق بالنحو والصرف وحفظ الشعر وما شابه بذلك. لكن عندما نلاحظ المجتمع الذي نحن نعيشه، وخاصة الطلبة الذين يتخصصون في التربية والذين يتخصصون في اللغة العربية فقط، هناك نوع من التهميش، وأرجو أن ننظر في هذه القضية ونحسن التعامل فيما بينهم، مما يجعل رغبة الذين يدرسون اللغة العربية متفوقا نوعا ما. وشكرا، جزاكم الله خيرا.
جزاك الله خير، شكرا لك. أيها الأحبة، نواصل الأخذ من الإخوة طلاب الدراسات العليا الحضور، لنعود للمداخلات من قبل الأساتذة. تفضل الأخ الكريم، لا أراه الحقيقة، تفضل معرفا باسمك. الله يسلمك.
أخوكم عبد الرحمن الأهدل، طالب في الدكتوراه في جامعة أم القرى.
لو وقفت أخي عبد الرحمن لو تكرمت. عفوا، معلش.
طيب، جزا الله خير الدكتور عبد الرحمن على المحاضرة القيمة هذه اللي كانت مليئة بالأفكار، وربما يعني يصعب حفظها من كثرتها ما شاء الله. ولدي من باب المشاركة فكرتان. الفكرة الأولى باب التدريب على البحث، أن يتعود الطالب على كتابة مقالة في جزئية معينة، فكتابة المقالات تعود الطالب على كتابة البحوث الطويلة. إذا سأل عليه كتابة الجزئيات في مقالات يسيرة سيسهل عليه البحث المطول إن شاء الله. الفكرة الثانية في التفسير التحليلي خاصة، كثير يرجع الطلاب إلى النقل النصي، لأنه يعني يصعب عليهم التعبير. لكن لو تعود الطلاب على كتابة معنى الآية الإجمالي من إنشائهم من تعبيره، ربما يعني حسنت ملكة التعبير عنده، وصار لديه يعني منطلق في الكتابة يعني مجال واسع إن شاء الله. جزاكم الله خير.
شكرا لك وبركة.
هل ثم طلب للمداخلة هنا؟ تفضل أخي المبارك معرفا باسمك حفظك الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أخوكم محمد بن عادل السيد، طالب الدراسات العليا جامعة الإمام قسم البلاغة. أولا حقيقة كم أنا سعيد بحضور مثل هذه الملتقيات الطيبة واللقاءات، فأشكر الدكتور عبد الرحمن على ما قدم، وليس هذا بغريب عن هذه اللقاءات التي كثيرا ما استفدنا منها. وأتمنى يعني حقيقة أنا ما عرفت عنها إلا متأخرا، أتمنى أن تصل، فهذه روضة من رياض العلم ورياض التي يتعلم فيها طالب علم الأخلاق العالية والأسلوب في المحاورة، وأيضا يأخذ منها الفوائد والدروس. الموضوع اللي عندي يعني أتمنى أن يكون فيه مبادرة لموضوعات في تطوير الدراسات القرآنية، موضوعات يعني عمل مؤسسي متكامل. يعني أتمنى مثلا جهة كمركز تفسير إصدار سلسلة معينة، ويعطى كل جزء لطلاب الدراسات العليا ويعانون على تسجيل هذه الموضوعات سواء في جامعة الملك سعود أو حتى في الجامعات، توزع على جامعة أم القرى وجامعة الإمام وكذا، يكون عمل منطلق كامل حتى في الأخير يصدر بطريقة موحدة ويكون عمل منجز. لأنه صراحة اللي أجده في البحوث، أحدهم يدرس من زاوية مثلا النظم القرآني في البلاغة، أحدهم يبدأ من المصطلح، أحدهم يجمع المعنى، فتجد الدراسات متشتتة ومتفرقة لا يجمعها جامع. هذا بالنسبة للبحوث الجديدة. أما بالنسبة للكم القديم، حقيقة أنا تأسفت كثيرا حينما ذهبت في مرحلة الماجستير، كنت أبحث عن بعض المراجع تخدم بحثي، فأجد البحث في النظم القرآني مكتوب 500 صفحة أو 600 صفحة، لم يقرأه إلا المناقشين والمشرف والطالب، وإن كان أهداه إلى أحد وقرأ منه صفحتين ثلاثة. أعمال جبارة، ولكن ما أخرجت بطريقة يعني هل من الإمكان مثلا أن تجمع ما درس حول النظم القرآني في القرآن الكريم كاملا، ثم تعطى لفريق بحثي يستخلصها ثم يجعلها بأسلوب موحد ويخرجها في سلسلة؟ صراحة عمل رائع جدا ومؤسسي. أما الواحد من نفسه لا يمكن أن يخرج إلا من أعطاه الله يعني عمل متكامل كهذا. وأعتذر على الإطالة وجزاكم الله خير.
شكرا لك، الله يحفظك. شكرا. بالنسبة للقاءات الشهرية الماضية لمن فاته، وقد أشار الأخ الحبيب قبل قليل لذلك، هي موجودة الحقيقة على قناة في اليوتيوب، بالإمكان الحصول عليها ومطالعتها. هنا أيضا تنبيه من الشيخ محمد المهنة وفقه الله، يقول بخصوص شح الموضوعات الأكاديمية، هناك تجربة وطرح للشيخ عبد الله، دكتور عبد الله بن مبارك آل السيف، وهو أستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، هناك له عناية كبيرة بهذا الموضوع، ويطرح عبر حسابه باليوتيوب شيئا، عبر حسابه بالتويتر شيئا من ذلك. شكرا لكم شيخ محمد على هذا التنبيه. سؤال: هل هناك آلية أو رؤية لكيفية إشراك طلاب الدراسات العليا من غير المتخصصين في الدراسات الإسلامية واللغة العربية في تطوير الدراسات القرآنية؟ هذا سؤال من أحد الأخوة ورد مكتوبا. لعلي أنتقل مرة أخرى لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور زيد العيص يعني يطرح ما لديه في طلبه المداخلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. ليس من شك أن هذا الموضوع الذي طرح يعد من أبرز الموضوعات التي طرحت والتي يبدو أنها تأخرت، وأنا آمل أن تكون هذه البداية بداية حلقات نقاش تعقد في مركز تفسير للطلاب، لنركز على جزئية مهمة تضاف إلى ما تفضل به أخونا الدكتور عبد الرحمن، ألا وهي العقبات التي تحون دون التطوير. وهذه العقبات حين تطرح لا أدري لمن العتاب، فيتحملها جهات كثيرة. أشير إلى جهة واحدة الآن وهي جهة الأنظمة. قيل قبل قليل عندنا شح موضوعات، ما عندنا شح موضوعات، عندنا وئد موضوعات أسوأ من وئد البنات في الجاهلية. كيف هذا الوئد؟ حين يأتي طالب يأخذ موضوع قرآني يتعلق مثلا بنزول القرآن، ويطرح في موضوعه هذا قرابة 20 أو 30 مسألة صارت حكرا عليه، وصارت هذه الموضوعات محصنة كالمرأة المتزوجة لا يقترب منها أحد، تسجل له فقط. فإذا أراد أن يسجل الموضوع يرسل، يطلب منه أن يذهب إلى الجامعات كلها ويأتي بأن هذا الموضوع لم يسجل. هذه أكبر مصيبة عندنا في الدراسات يا أخوان. في أوروبا تكون الطالب يناقش رسالته وفي حضور، يتقدم أحد الطلاب بعد أن تنتهي المناقشة ويقول للأستاذ المشرف أنا أريد أن أسجل في الموضوع هذا، فيقول له على بركة الله، هي بركة الله من عندي، ما يقول على بركة الله، بس مش يقول له ما أدري، يقول له سجل. وقد نوقشت الآن، يسجل فيها مرة ثانية ومرة ثالثة ومرة رابعة. نعم. الأمر الآخر موضوع التشعيب باختصار شديد، أنا عندي رسالة يعني برقيات سريعة. أحد زملائنا ذهب يدرس دراسات عليا في أمريكا، فيقول المرشد له المشرف، قال له أنت من أين؟ قال له أنا من القصيم. قالوا لماذا تقولون إبقرة؟ أمريكي، أمريكي، لماذا تضعون الهمزة؟ قال له والله ما أدري. قالوا هذا موضوعك في رسالة الماجستير، عد إلى بلدك واجمع المادة العلمية وتعال، وهذا موضوع رسالة الماجستير. إحنا عندنا لو طرح واحد من هذا الأمور ربما يلقى من النافذة، والموضوع لابد يمر على هذا مسار ثم قسم ثم أربع جهات. فوائد الموضوعات لما يأخذ موضوع صغير وقصير ويبدع فيه، هنا يكون يا أخوان التطوير. أختم بجزئية. نحن جميعا طلابا وأساتذة وجهات علمية وبيئة عامة وبيئة خاصة نخلط خلطا قبيحا بين مسألتين، بين تعظيم مقام السلف وبين قيمة نتاجهم العلمي. إذا وصل الحد فينا إلى أن نميز بين هاتين المسألتين سنفتح باب التطوير. أما ما زلنا نخلط بين هذين الأمرين فأنا أحسب أن التطوير يحتاج إلى وقت طويل. وجزاكم الله خيرا.
شكرا لكم دكتور. الدكتور العباس الحازمي تفضل أيضا بمداخلته. الدكتور عباس هنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، من الأفكار التي يمكن أن تضاف إلى ما سمعناه الليلة من هذا الحديث الشيق من الأخ دكتور عبد الرحمن جزاه الله خيرا، وهو مما يتعلق بتطوير الدراسات العليا أو تطوير الطلاب الذين يراد منهم تطوير هذه الدراسات، أهمية اختيار التخصص الذي يناسب صاحبه. كثير، ولست مبالغا في هذه العبارة، كثير من الطلاب الذين يسجلون موضوعات الماجستير والدكتوراه لا يختارون هذه الموضوعات لأنها تناسبهم، ولكن يختارون أنها لم يجدوا غيرها. ومما يعين الطالب على إتقان هذا الموضوع وإفادة نفسه أولا وإفادة مجتمعه هو أن يكون هذا الموضوع مما يناسب شخصيته. كيف يمكن أن يعرف الطالب أو الباحث أو الدارس أن هذا الموضوع يناسبه أو لا يناسبه؟ اهتماماته في المجتمع، أداؤه وخدمته لمجتمعه من خلال هذا التخصص هو الذي يفيده ويدله على أن هذا الموضوع يناسبه أم لا. في دراسة يسيرة غير محررة وغير موثقة على إحدى الجامعات في تخصص معين، ثبت أن أقل من 5% من أصحاب تخصص معين هم الذين يتواصلون مع سائر أفراد المجتمع الذين يهتمون بهذا التخصص، وأنا أذكرها على سبيل الرموز حتى لا يعني لأنها غير محررة. كثير من الأكاديميين سواء كانوا بعد الدكتوراه أو في أثناء مرحلة الدكتوراه لا يمارسون في مجتمعاتهم التعريف بهذا التخصص أو إثراء هذا التخصص أو تعليم هذا التخصص أو حتى الدعاية له. أيضا مما يمكن أن يفيد في هذا في حوار هذه الليلة أن في بعض الجامعات، وهنا أحد الإخوة ذكر أنه في جامعة أم القرى تجربة جميلة، يكلف طالب مرحلة الدكتوراه قبل أن يسلم رسالته بتحكيم بحث في مجلة علمية محكمة، وأظنها الجامعة الوحيدة التي تشترط هذا، وهذه تجربة جيدة تشجع طالب الدراسة العليا على اختبار مهارته وموهبته على هذا الأمر. أختم بقضية مهمة وأشار إليها الدكتور شيخنا الدكتور زيد، وهي ما موقف طالب الدراسات العليا من الدراسات السابقة. للأسف غالب الجامعات عندنا تشجع الطالب على أن يكون هذا الموضوع لم يبحث من قبل، مع أنه كما ذكر دكتور زيد من أكبر الأسباب العلمية الحقيقية التي تحثك أيها الطالب على التسجيل في هذا الموضوع أن يكون مدروسا أكثر من غيره، هذه حقيقة علمية ومعمول بها عندنا، يعني تستغربون هذا في جامعة الإمام في بعض الكليات. إذا كان الطالب إذا أحضر الطالب قدر كبير من الدراسات السابقة هذا يؤيده في تسجيل موضوعه ويعينه، لأنه يثبت أن هذا الموضوع ثري وكبير وواسع وأن الدراسات السابقة فيه لم تستوفي هذه الجوانب. أشكر الإخوة الحضور وهذا الحضور الكبير وخاصة من إخواننا طلاب الدراسات العليا الذين يعني أثروا هذا اللقاء وهذا الحوار بأسئلتهم، وأشكركم جميعا وصلى الله على نبينا محمد.
شكرا لكم الدكتور عباس الحازمي، وأدعو فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الشهري أن يعلق على ما سمع من الفضلاء هنا في هذا المجلس.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أولا بالنسبة لأخي الذي قرأ وش اسمه شيخ زيد؟ الشيخ حسام الدين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وأن ينفع به وأن يكفيه شر من فيه شر. ولا شك أن مثل هذه النماذج حقيقة تبعث الأمل في نفوسنا جميعا أيها الإخوة بأن لدينا إمكانية للتفوق والنجاح، ونحن المسلمون لله الحمد ما نرضى إلا بالصف الأول، ولا ينبغي لنا إلا أن نكون كذلك. وأنا أقول أيها الإخوة ولله الحمد نحن كلنا في العالم الإسلامي الآن نعيش صحوة وعودة ولله الحمد إلى يعني إلى واقع الحضارة وواقع العالم، وأرجو أن تكون يعني العودة القرآنية هي التي تدفع الأمة وتكون وتقود الركاب إلى هذه النهضة الحضارية بإذن الله تعالى. بالنسبة للأسئلة أخذها على السريع، أعلي قولا على ما ذكره شيخنا الدكتور زيد عمر، حقيقة وحضوره يعني يشرفني دائما ويضيف لي الكثير. والدكتور زيد أشار إلى مسألة يعني صعوبة الأنظمة، وأنا أتفق معه 100%، ولكن يعني نحن إلى حد الآن ليس لنا يعني دور كبير في تغيير هذه الأنظمة ومحاولة تجاوزها، ولكن نحن نقلل من مفاسدها صراحة في جامعة الملك سعود بقدر ما نستطيع باختصار الوقت على الطالب بقدر الاستطاعة، ولكن يبقى فعلا النظام نفسه معيقا، يعني عندما اشترط مجلس القسم أو المسار ثم القسم ثم الكلية ثم لجنة داخل الكلية ثم مسار الدراسات العليا فلا يوافق للطالب على موضوعه إلا وقد كره نفسه وربما يعني زهد في الموضوع، لكن نحن نسأل الله التيسير. ولكن أيضا هي يعني سددوا وقاربوا في الحقيقة في الموضوع، يعني اللجان هدفها يعني مساعدة الطالب في تطوير بحثه وكتابة خطة جيدة واستيفاء الجوانب التي تنفعه. بالنسبة للدكتور العباس حفظه الله وحضورك يشرفنا يا أبا محمد حياك الله دائما، يقول تطوير الطلاب ليختاروا ما يناسبهم، هذه حقيقة فعلا، والأستاذ الناجح هو الذي يساعد طلابه على أن يختاروا موضوعات تناسبهم حتى يبدعوا فيها، لأنه إذا اختار الطالب موضوعا لا يناسب أدواته فإنه يخفق فيه، ولذلك يقبل الطلاب على المشروعات العلمية التي يسجل فيها مجموعة كبيرة، ولذلك يقل فيها الإبداع ويقل فيها الإضافة. وسمعت أحدهم يسميها سفينة نوح لأنها يعني يركب فيها، حتى قال أحدهم اركب معنا.
أما فكرة طلاب الدراسات جامعة أم القرى باشتراط تحكيم بحث في مجلة علمية قبل المناقشة، هذه فعلا فكرة جميلة جدا ورأيتها، وهي فكرة يعني موجودة في الغرب بكثرة وهي جديرة فعلا بالتطبيق. ولكن كما ذكرت لك دكتور العباس، فيها مجلة بحثية محكمة الآن لعلها تكون نواة للتدريب لطلاب الدراسات العليا. ملاحظات الزملاء محمد بكران وهو زميلنا في جامعة الملك سعود، يقول بعض طلاب الدراسات العليا لا يحفظون القرآن، وأنا أتفق معك 100%، 100% يا شيخ محمد. نحن نشترط أن يحفظ الطالب 8 أجزاء، وفي الماجستير ربما 6 أجزاء. ولو رأيتم الطلاب أيها الإخوة والطالبات وهم يتشفعون بنا ويتشفعون بالبعيد والقريب حتى يتجاوزوا هذه المحنة، وأنا يعني أنا متضايق جدا من هذا، وإذا تنازلنا في هذه الشروط فهذا خلل كبير جدا. فالمفترض في طالب الدراسات العليا أن يكون حافظا متقنا للقرآن الكريم، ولا ينبغي التنازل عن ذلك. أما قضية أن بعض الجهات بعض الطلاب الدراسات العليا يعودون إلى بلادهم وهم في حاجة إلى الخطابة والإفتاء فلا يستفيدون من الدراسات القرآنية، هذه مشكلة شخصية يا شيخ محمد. الطالب الذي نحن ندرس طلاب متخصصين في الدراسات القرآنية، ثم إذا أراد أن يغير يعني تخصصه وإذا عاد إلى أهله فهذه مسألة مخالفة للعقد. الأخ عبد الملك كرش وفقه الله وزميلنا، وقضية تحديد منهج خاص للباحثين في الدراسات القرآنية، هناك جهود يا شيخ عبد الملك في هذا الجانب، ولكن بعضها لم يطبع بعد، ولكن هناك جهود تصب في هذا الاتجاه لتحديد يعني منهج خاص بالباحثين في الدراسات القرآنية. وهناك كتابة جيدة في الحقيقة للدكتور فاروق حمادة في كتابه منهج البحث في الدراسات الإسلامية أشار إلى شيء من هذا. أخي جبريل عندما الذي تحدث من مالي أو ذكرت التهميش لطلاب اللغة العربية الذين يأتون يدرسون اللغة العربية عندنا، وأنا أقول لك يا أخي الحبيب، الطالب هو المسؤول عن الحفاظ على وقته وعلى أن يرتاد هو الأماكن والأندية التي تقوي ملكته في حفظ في اللغة العربية. وأضرب لك مثال لمؤلف، أنا لا أحفظ اسم المؤلف لكنني أحفظ عنوان الكتاب، يقول مذكرات أو رؤية يابانية أو العرب بعيون يابانية، العرب بعيون يابانية، هذا كتاب موجود على الإنترنت. لو تقرأ الكتاب يا شيخ لرأيت هذا الطالب الياباني كيف أنه جاء لكي يدرس اللغة العربية في جامعة طوكيو، وقضى 40 سنة من عمره وهو يقرأ في الروايات العربية والكتب العربية، ويذهب إلى الصحراء، يأتي جاء إلى السعودية، جاء ذهب إلى الكويت، ذهب إلى سوريا، ذهب إلى مصر، ذهب إلى ليبيا، إلى المغرب، وعاش في الصحراء مع البدو حتى أتقن لهجات القبائل وحفظ الروايات وترجمها. فلا بد أن يبذل الباحث جهدا مضاعفا حتى يتقن اللغة العربية. اللغة العربية ليست سهلة، فيها صعوبة حقيقة، لكنك عندما تمارس وتختلط بالناس سوف تتقنها أحسن منا. وبالمناسبة أنا أدرس طلاب الدراسات العليا من سنوات، أفضل طلاب أدرسهم في الحقيقة هم طلاب المنح الذين يأتون من أفريقيا ويأتون من أندونيسيا ويأتون من الصين، لا أسأل عن مسألة إعرابية إلا ويجيبونهم، وإذا قرأوا القرآن كانوا أحسن وأتقى وأفضل في الأداء من طلابنا. بالنسبة لأسئلة أخي عبد الرحمن لهدل، أحييك أولا يا شيخ عبد الرحمن، ذكرت فكرة المقالة القرآنية وهذه فكرة ذكية فعلا، وقد طبقتها في مقرر علوم القرآن في الأكاديمية منذ شهر مضى، فطلبت من كل طالب وطالبة أن يكتب مقالة قرآنية في موضوع دقيق ونشرها في ملتقى أهل التفسير، وكانت تجربة ذكية فعلا وناجحة مع مراعاة يعني قواعد كتابة المقالة، وهي فعلا فكرة ذكية. أما فكرتك الأخرى وهي التفسير التحليلي، أن يقرأ الطالب أو الطالبة النص ثم يصوغه بأسلوبه، لا شك هذه فكرة إبداعية سنطبقها إن شاء الله ولك أجرها. بالنسبة لأسئلة أخي محمد السيد، فرصة طيبة يا شيخ محمد، فكرة مبادرة الموضوعات وفي تطوير الموضوعات، نحن فعلا نسعى في جامعة الملك سعود وجامعة الإمام في جمعية تبيان في مركز تفسير في كرسي القرآن، الزملاء في الجامعة الإسلامية لدينا الحقيقة هم كبير جدا في كيف نساعد طلاب الدراسات العليا على تسهيل الموضوعات وابتكارها. وأشير إلى ما ذكره أخي الشيخ محمد المهنة من تجربة زميلنا الأستاذ الدكتور عبد الله بن مبارك آل سيف، فهو من الزملاء الأذكياء جدا وله جهود رائعة جدا الدكتور عبد الله، أحييه فعلا في يعني منهجية ابتكار الأفكار البحثية، له مناهج رائعة جدا أنا قرأتها واستفدت منها ولازلت، وأنصحكم بمراجعتها في موقع الدكتور عبد الله آل سيف على الإنترنت، وفي أيضا حسابه في تويتر، أفكار ذكية جدا، مثل على سبيل المثال فكرة القلب، ذكر فكرة القلب وهي قلب الفكرة، يعني مثلا ترجيحات ابن جرير الطبري في تفسيره فتقول مثلا على سبيل المثال تفسير ابن جرير الطبري المعتمد على الترجيح ونحو ذلك، وأفكار التكبير والتصغير أفكار ذكية حقيقة في ابتكار موضوعات، ويمكن لكل طالب منكم أيها الإخوة أن يبتكر يمكن 40-50-60 موضوع في جلسة واحدة من خلال مطالعته لأي دليل من دلائل أدلة الرسائل العلمية في تخصصه بواسطة هذه الأساليب الذكية، ولن تحتاج مع هذه التقنيات الجميلة إلى أن تبحث عن أحد يدلك على أي موضوع إن كان. محمد الحقيقة فكرتك جميلة محمد السيد، فكرة جمع الكتب التي صنفت في النظم القرآني، وأنا أتفق معك أن كثير من الرسائل العلمية الجيدة المحررة في البلاغة وفي التفسير وفي غيرها ما زالت رهينة المكتبات أو يعني مكتبات الرسائل الجامعية الخاصة التي لا يطلع عليها إلا القلة، وأنها جديرة بالنشر، لكن فكرة أن نجمع كل ما كتب في النظم القرآني ثم ننشره في سلسلة فكرة ذكية، وإن كان يعتريها بعض الإشكالية، وهو أن دراسة البلاغة القرآنية فيها جزء كبير جدا من إضافة الشخص الباحث ومن عقله ومن ذوقه. ولذلك كنت ذكرت يوما مسألة، وهو أن الكشاف للزمخشري، بعض الذين يقولون أن الزمخشري فقط أخذ نظرية النظم من عبد القاهر الجرجاني وطبقها في كتاب الكشاف، أنهم يظلمون الزمخشري. الزمخشري أخذها صحيح، ولكنه أضاف عليها 50% أو أكثر، لأن الإضافة أو الدراسة أو تطبيق القواعد في علم البلاغة القرآنية ليس كتطبيقها في الفيزياء والكيمياء والرياضيات، وإنما تطبيقها يضيف عليه الباحث من ذوقه ومن قدرته الذهنية ومن استنباطه ومن ملكته العلمية، فيضيف إضافة عظيمة تضاهي القاعدة الأساسية، وبالتالي سيكون هناك تفاوت. يعني لو جمعت مثلا ما كتبه محمد أبو موسى مع ما كتبه بعض الطلاب في بداية حياتهم العلمية سوف يكون هناك تفاوت كبير، لكن فكرة ذكية وأعدك أن ننظر فيها إن شاء الله. هنا سؤال يقول هل هناك رؤية للطلاب من غير المتخصصين في الدراسات القرآنية للتطوير؟ أقول نعم، الزملاء في قسم البلاغة يشاركون في التطوير، الزملاء في قسم النحو كذلك، في قسم الأصول، في قسم العقيدة يكتبون موضوعات مشتركة، ولذلك كتب بعض الزملاء المسائل المشتركة بين أصول الفقه وعلوم القرآن، المسائل المشتركة بين العقيدة وعلوم القرآن وهكذا. فهناك يعني فكرة جميلة جدا في هذا، ولعلي أختم بشكركم جميعا والتعليق على فكرة أخي الذي ذكر أنه لا بد أيها الإخوة من قتل القديم علما، وأنا ذكرت هذا في البناء العلمي للباحث، إذا لم يتقن الباحث ويقرأ كتب التراث قراءة علمية واعية مستوعبة دقيقة فإنه يصعب عليه أن يجدد، لأنه إذا ما قتلت الشيء علما فقل به ولا تقل الشيء الذي أنت جاهله، وقتل القديم علما يحتاج إلى قراءة وإلى انقطاع وإلى بذل. أسأل الله أن يوفقكم جميعا أيها الإخوة، وأن ينفع بكم، وأن يجعلكم مفاتيح خير، وأن يجعلكم من علماء هذه الأمة في خدمة القرآن الكريم وعلومه، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد.
شكر الله لكم دكتور عبد الرحمن بن معاذ الشهري، الأستاذ المشارك بجامعة الملك سعود ومدير مركز تفسير للدراسات القرآنية تفسير، هذا العرض لهذا الموضوع المهم الحقيقة، والذي يعني اجتمع هذا الجمع المبارك من طلاب الدراسات العليا شوقا لسماع هذه المعالم المهمة للتفوق في ترك أثر في ما يقومون به وما يفترض ويؤمل منهم من القيام به من دور هام في تطوير الدراسات القرآنية. الحديث الحقيقة يعني لا يزال خصب، والتفاعل الذي وجدناه هذا المساء دليل على أهمية هذا الموضوع، وأيضا على جدارة أن يطرح مرات ومرات الحقيقة، وأن أيضا تختبر هذه المعالم وهذه النقاط التي ذكرت في هذا اللقاء والمقترحات التي حفته يمنة ويسرة. شكر الله لكم دكتور عبد الرحمن مرة أخرى، وجزيتم عنا خيرا. شكرا لكم أنتم أيها الإخوة، والذين يغلب الحقيقة عليهم على حضورنا في هذا المساء هم طلاب الدراسات العليا، شكرا لكم لانضمامكم والتئامكم على موضوع هو لكم، هذا يؤمل حقيقة ويزيد أملنا في أن نرى بحوثا ودورا عظيما لكم في الدراسات القرآنية وفي تطوير الدراسات القرآنية. أختم بالشكر الجزيل للجميع، لكم أنتم هنا في أيها الإخوة الحضور، لإخوتنا ومن يشاهدوننا عبر الشاشات وأيضا من يسمعوننا عبر أي وسيلة اتصالية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا دائما على الخير وبالخير، وأن يكون مآلنا إلى جنات النعيم، قائدنا في ذلك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأختم بهذا، وعلى الخير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية، مركز تفسير الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.